الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فما هو منهج الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى العلمي؟ كان رحمه الله يهدف من وراء ما ألف من تواليف إلى بيان خصائص أهل السنة والجماعة وبيان الصراط المستقيم والطريق الوسط بين الغالي فيه والجافي عنه فيما يتعلق بصفات الرب جل وعلا وحقوق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ومعرفة الحلال والحرام والخلق والأمر والوعد والوعيد والاقتصاد في السنة واتباعها كما جاءت مع بيان ما حادت عنه الملل والفرق الحائدة عن الصراط المستقيم. يترسم في ذلك خطى شيخه في وضع قاعدة كلية تعد ميزانا صادقا يوزن بها كل ما حدث أو سيحدث من آراء ومعتقدات أو أفكار ونظريات أو قضايا ومقالات لملة من الملل أو نحلة من النحل في زمن من الأزمان. هذه القاعدة هي طلب علم ما أنزل الله على رسوله من الكتاب والحكمة ومعرفة ما أراده بألفاظ القرآن والحديث، كما كان على ذلك الصحابة والتابعون لهم بإحسان ومن سلك سبيلهم. ويجعل ذلك الأصل، فإذا عرف بيان الرسول صلى الله عليه وسلم نظر في أقوال الناس وما أرادوه بها ثم عرضها على كتاب الله وسنة رسول الله لينظر المعاني الموافقة للرسول صلى الله عليه وسلم والمعاني المخالفة له. والعقل الصريح دائما موافق للرسول صلى الله عليه وسلم، لا يخالفه قط، فإن الميزان مع الكتاب، والله أنزل الكتاب بالحق والميزان، فهذا سبيل الهدى والسنة والعلم. ترسم الإمام ابن القيم خطى شيخه في تقرير قاعدة كلية تعد ميزانا صادقا يوزن به ما حدث وسيحدث من نظريات ومعتقدات وقضايا قوامها ما مر: الإقبال على نصوص الكتاب والسنة دراسة وتحليلا وفهما على طريقة السلف الصالح، تحكيم هذه النصوص في مختلف مناحي الحياة الدينية والدنيوية، عرض أقوال الخلق كافة عليها وليس العكس، ثم الأصل حمل هذه النصوص على ظواهرها، ولا ينبغي أن تصرف عن ذلك إلا لقرينة تقتضيه، ثم آيات الكتاب والأحاديث الصحيحة نصوص تفيد العلم اليقيني ويعمل بخبر الواحد الصحيح في العقيدة والعبادات وصالح الأعمال، ثم العقل السليم لا يعارض النص الصحيح بوجه من الوجوه ولا يكون إلا موافقا له، فإذا ما تعارض العقل والنص فالآفة من العقل وتابع محكوم بالنص وليس العكس. إذا تعارض العقل والنص فالآفة من العقل وتابع محكوم بالنص وليس العكس. فيتلخص منهج الإمام ابن القيم رحمه الله في البحث والتأليف في هذه النقاط: الأولى، الاعتماد على الأدلة من الكتاب والسنة. الثانية، تقديم أقوال الصحابة رضي الله عنهم على من سواه. الثالثة، السعة والشمول. الرابعة، حرية الترجيح والاختيار، وهو إن كان حنبلي المذهب لكنه متبع للدليل. الخامسة، الاستطراد التناسبي، وهو أسلوب الحكيم وما سماه شيخ الإسلام بالجود بالعلم. السادسة، تفهم محاسن الشريعة وحكمة التشريع. السابعة، العناية بعلل الأحكام ووجوه الاستدلال. الثامنة، الحيوية والمشاعر الفياضة بأحاسيس مجتمعه. التاسعة، الجاذبية في أسلوبه وبيانه. العاشرة حسن الترتيب والسياق. الحادية عشرة ظاهرة التواضع والضراعة والابتهال. الثانية عشرة التكرار. الحديث عن مؤلفات ابن القيم رحمه الله يمس أهم جانب من جوانب النشاط العلمي في حياة هذا الإمام العالم العلامة، ذلك لما تميزت به مؤلفاته من جوانب كثيرة مشرقة كان له فيها من حسن التصرف مع العذوبة الزائدة وحسن السياق ما لا يقدر عليه غالب المصنفين، بحيث تعشق الأفهام كلامه وتميل إليه الأذهان وتحبه القلوب، إلى جانب الأهمية البالغة للموضوعات التي تناولها رحمه الله في مؤلفاته من ترقيق للقلوب ودعوة للعودة إلى صراط الله المستقيم ودينه الخالص القويم، إلى غير ذلك من أهدافه السامية النبيلة التي احتوت عليها كتبه. ولأجل ذلك كله كتب الله لمؤلفات الإمام ابن القيم الضيوع والانتشار في سائر الأمصار والأقطار، واستمر ذلك على مدى السنين والأعصار مع محبة القلوب لها وعشقها لمطالعتها، بحيث لا ينفر منها إلا مقلد عصبي أو مبتدع خرافي. وخير ما يدل على مكانة مؤلفاته رحمه الله ويؤيد أهميتها وانتشارها وكثرتها تلك الشهادات التي سجلت بأقلام مترجميه من معاصريه فمن بعدهم إلى أيامنا هذا. فمن تلك الأقوال قال أبو المحاسن الدمشقي ومصنفاته، يعني مصنفات ابن القيم، سائرة مشهورة. وقال ابن كثير وله من التصانيف الكبار والصغار شيء كثير. وقال عند ترجمته لوالده وهو والد العلامة شمس الدين صاحب المصنفات الكثيرة النافعة الكافية، وقال ابن رجب وصنف تصانيف كثيرة جدا في أنواع العلوم، وقال زين الدين عبد الرحمن التفهني الحنفي في تقريضه لكتاب الرد الوافر ابن قيم الجوزية الذي سارت تصانيفه في الآفاق، وقال ابن ناصر الدين الدمشقي له التصانيف الأنيقة والتآليف التي في علوم الشريعة والحقيقة، وقال المقريزي وتصانيفه كثيرة، وقال ابن حجر وكل تصانيفه مرغوب فيها بين الطوائف، وقال أيضا في تقريضه لكتاب الرد الوافر صاحب التصانيف النافعة السائرة التي انتفع بها الموافق والمخالف، وقال السخاوي صاحب التصانيف السائرة، ووصف الشوكاني مصنفات ابن القيم بأنها التصانيف الحسنة المقبولة، وقال الشيخ محمد بهجة البيطار صاحب الآثار الكثيرة المحررة، يعني ابن القيم رحمه الله. هذه بعض أقوال الأئمة والعلماء في الثناء على مصنفات ابن القيم رحمه الله والإشادة بها وبيان عظيم شأنها وكبير فائدتها. وهذه الشهرة التي حققتها مصنفات ابن القيم رحمه الله بموجب شهادات أهل العلم كما سبق ذكر ذلك، وهذه المكانة المرموقة التي تبوأتها تلك المؤلفات، وهذا الثناء العاطر الذي نالته من الموافق والمخالف على السواء، ذلك كله لم يأتي عفواً، إنما كان نتيجة لخصائص وميزات اتسم بها منهجه رحمه الله في التأليف، وحصيلة جهد جاد مخلص في سبيل تحبيرها، وحصيلة عناية فائقة في تحريرها من خصائص مؤلفاته رحمه الله. التعدد والتنوع الموضوعي في تلك المؤلفات، ولعل هذا الشمول الذي تميز به ابن القيم في معارفه قد ظهر جلياً في المنهج التأليفي عنده، لذلك عالجت مؤلفاته فنون متعددة وعلوم كثيرة من فقه وتفسير وتوحيد ولغة وغير ذلك، لم يكن نشاطه التأليفي مقصوراً على فن واحد. ثم هذا التعدد في الموضوعات والفنون عند الإمام ابن القيم ربما كان سمة مميزة للكتاب الواحد من كتبه، فكتاب زاد المعاد على سبيل المثال يعد موسوعة شاملة لفنون عديدة من سيرة وفقه وحديث وغير ذلك. ومع ذلك فإن الغالب على المصنف الواحد من مصنفات ابن القيم رحمه الله اتصافه بالوحدة الموضوعية، فنجد كتاب الصلاة وكتاب الروح وحادي الأرواح والطرق الحكمية والصواعق المرسلة وغيرها، نجد هذه الكتب يعالج كل منها موضوعاً واحداً، وقد يرد في أثناء الكتاب كلام خارج عن الموضوع فيكون ذلك من باب الاستطراد الذي يقتضيه المقام. تعدد وتنوع موضوعي في مؤلفاته رحمه الله تعالى، هذا من خصائص منهجه في التأليف. من خصائص مؤلفاته أهمية الموضوعات التي تناولها بالتأليف وعظم قيمتها، كان ذلك نتيجة حتمية للأهداف التي نظر ابن القيم نفسه لتحقيقها وللأوضاع التي عاش مجاهداً لتصحيح الخاطئ منها، فجاءت مؤلفاته لأجل هذه الأهمية، لا غنى لطالب الحق عنها ولا مناص للقلوب السليمة من محبتها. ومر ذكر الأهداف النبيلة التي عاش الإمام ابن القيم من أجل تحقيقها والوصول إليها، وعلى كل مسلم خاصة طلاب العلم والعلماء أن ينظر كل في حقيقة ما يعيش لأجله، أن يسأل نفسه ما الهدف الذي يعيش من أجله. إن كان مشتغلاً بالعلم فعليه أن يحدد حقيقة هدفه من الطلب، وإن كان مشتغلاً بالتعليم فعليه أن يحدد حقيقة هدفه في التعليم وكذلك ما يتعلق بالتأليف إلى غير ذلك. على كل مسلم أن يحدد هدفه وأن يجتهد في الوصول إليه. الهدف النبيل الذي كان يحيا من أجله الإمام ابن القيم رحمه الله هو رد الخلق إلى الحق، معرفة الخلق مراد الحق من خلقهم ومن تشريع ما شرع لهم إلى غير ذلك من هذه الأمور الكبار. جاء كتابه الصواعق المرسلة، وكذا اجتماع الجيوش الإسلامية لتفنيد كثير من العقائد المنحرفة والمذاهب الفاسدة وبيان المنهج الصحيح الذي كان عليه سلف هذه الأمة في باب العقائد. جاء كتابه الوابل الصيب ليضع منهجاً متكاملاً للذكر والدعاء في حياة المسلم الذي به حياة القلوب وراحة النفوس. جاء كتابه الطرق الحكمية يمثل منهجاً فريداً للقاضي والحاكم فيما ينبغي مراعاته عند الحكم من القرائن والأمارات وما يتعلق بذلك من الفراسة المرضية. هكذا بقية كتبه ومؤلفاته، ما منها كتاب إلا وهو يتناول من الموضوعات المهمة ما يحصل به سعادة العبد في دنياه وفي أخرى. من خصائص منهجه في التأليف وجود علاقة وثيقة بين الموضوعات التي تناولها بالتأليف وبين أوضاع مجتمعه ومشاكل عصره. فالإمام ابن القيم كما مضى بيان ذلك كان متأثراً بأحداث عصره متيقظاً لواجبه تجاهها، ومن ثم جاءت أكثر مؤلفاته تعالج تلك المشاكل وتضع الحلول لكثير من الأدواء المستحكمة في المجتمع. لم يكن الإمام ابن القيم رحمه الله وهو يصنف كتبه يعيش بمعزل عن أوضاع مجتمعه وقضاياه المهمة مع ما يعتبر الأمة من الأحداث الجاريات، مما جعل لكتبه رحمه الله أهمية خاصة بالنسبة لكثير من الناس. كذلك من خصائصه في التأليف رحمه الله، ومن خصائص مؤلفاته اعتماده في الاستدلال لمسائله وقضاياه على الأدلة النقلية من الكتاب والسنة. كان رحمه الله ملتزماً ذلك في كل كتاباته، استدل للمسألة التي يوردها من كتاب الله العزيز ونصوص الحديث النبوي الصحيح الذي لا سبيل إلى مقابلته إلا بالسمع والطاعة والإذعان والقبول، وليس لنا بعده الخيرة، كل الخيرة في التسليم له والقبول به ولو خالفه من بين المشرق والمغرب. من الخصائص أيضاً في التأليف الاعتماد في الاستدلال على العقل الصريح إلى جانب النقل الصحيح، فمع اعتماده رحمه الله تعالى في المقام الأول على نصوص الكتاب والسنة، فإنه لم يرى مانعاً من الاعتماد على العقل الصحيح السوي، فإنه يرى أن ما علم بصريح العقل الذي لا يختلف فيه العقلاء لا يتصور أن يعارضه الشرع البتة ولا أن يأتي بخلافه. من الخصائص أيضاً في منهجه ومؤلفاته التدرج في سياق الأدلة النقلية وترتيبها على حسب مكانتها وأهميتها، فنجده رحمه الله في كثير من كتبه يبدأ في الاستدلال للمسألة بسياق نصوص القرآن، ثم يتبعها بنصوص السنة، ثم يتبعها بأقوال الصحابة وهكذا. ولعل أبرز مثال على تطبيقه لهذا المنهج هو كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية، بناه كله على هذه الطريقة، فأخذ في الاستدلال على استواء الله سبحانه على العرش بنصوص القرآن أولا، ثم بالأحاديث الصحيحة الثابتة، ثم بأقوال الصحابة رضي الله عنه، ثم بأقوال التابعين، ثم بأقوال أتباع التابعين إلى الأئمة الأربعة فمن بعدهم. فهذا التدرج في سياق الأدلة النقلية وهذا الترتيب لها على حسب المكانة والأهمية نجده في كثير من كتب العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله. كذلك تحرر في تآليفه من التبعية لمذهب أو رأي معين يخالف الكتاب والسنة، فالإمام ابن القيم وإن درس المذهب الحنبلي وبرع فيه إلا أنه لم يكن بالذي يتقيد بمذهب إمامه على حساب الدليل. كيف؟ وقد كان حرباً على التقليد والتعصب المذهبي. مما تتميز به مؤلفات الإمام ابن القيم طول النفس فيما يكتب والتوسع في استقصاء جوانب البحث واستيفاء مقاصده. هذه السمة من أهم ما يلفت النظر ويسترعي الانتباه في مؤلفات ابن القيم رحمه الله، وذلك من تمام نصحه وكمال حرصه على تبليغ الخير ما استطاع، فيبالغ في البسط والبيان، وهو دال في الوقت نفسه على ما تقدم بيانه من طول باعه في العلم ورسوخ قدمه فيه وعمق معرفته وصبره في سبيل إيصال الفكرة وتثبيت الحجة وإقرار الصواب والحق. يصور ابن حجر هذه الميزة في مؤلفات ابن القيم فيقول: وكل تصانيفه مرغوب فيها بين الطوائف، وهو طويل النفس فيها، يتعانى الإيضاح جهدا ويسهب جدا. وقال الشوكاني واصفا ذلك: وإذا استوعب الكلام في بحث وطول ذيوله أتى بما لم يأتي به غيره. من خصائصه في التأليف وخصائص مصنفاته حسن الترتيب والتبويب والعرض للمعلومات التي يتضمنها كتابه أو تأليفه، فتمتاز مؤلفات ومصنفات ابن القيم رحمه الله في الكثير الغالب تمتاز بحسن الترتيب، بحسن التقسيم للمادة التي تحتويها، وهو الأمر الذي يجعل لمؤلفاته جاذبية خاصة يشعر بها القارئ وهو ينتقل من باب إلى باب ومن فصل إلى فصل. ولينظر على سبيل المثال كتابه حادي الأرواح، فقد قسمه إلى 70 باباً، مرتبا إياها ترتيبا بديعا مع الترابط والتجانس بينها، بحيث يسلمك كل باب إلى الذي بعده في تسلسل ممتع، هذا عدا الفصول التي تشتمل عليها بعض الأبواب. من خصائص التأليف عنده ومن خصائص مؤلفاته حلاوة الأسلوب، جمال العبارة، عذوبة المنطق، حسن البيان، وهذه ميزة أخرى تزين مؤلفات ابن القيم فتبهر العقول وتأخذ بمجامع القلوب. ولعل ذلك وما عبر عنه الشوكاني بقوله: وله من حسن التصرف مع العذوبة الزائدة وحسن السياق ما لا يقدر عليه غالب المصنفين، بحيث تعشق الأفهام كلامه وتميل إليه الأذهان وتحبه القلوب. هذا الجمال الأخاذ وتلك العذوبة الزائدة إذا اجتمع إليهما عمق الفكرة ونبل الهدف وصدق الرغبة في إيصال الخير للخلق، عرف سر هذا الحب المتمكن من القلوب لمؤلفات هذا الإمام رحمه الله تعالى. من مميزاته في التأليف الاعتماد كثيراً على الأحداث والوقائع التاريخية مع قوة الاستحضار لها وبراعة الاستشهاد بها، فلم يكن الإمام ابن القيم رحمه الله وهو يكتب بمعزل عن وقائع التاريخ الإسلامي وأحداثه وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكذلك من بعدهم، بل كان يستحضر من ذلك الشيء الكثير ويحشد منها القدر الكبير تأييدا لفكرة أو تأكيدا لمعنى يريد تقريره. والأمثلة على استشهاده بالوقائع والحوادث الماضية بهذا التسلسل المحكم والعرض الممتع كثيرة جدا بين ثنايا كتبه رحمه الله. من خصائصه رحمه الله في مؤلفاته الاستعانة بالتجارب الخاصة والخبرة الشخصية في دعم أفكاره وتأييد آرائه. كان الإمام ابن القيم رحمه الله كثيراً ما يسجل تجاربه الخاصة وخبرته الشخصية في أثناء كتاباته تأييداً لفكرة ما وزيادة في إيضاحها وتوفيراً لأكبر قدر من اليقين عند ناظرها ومطالعها. يقول رحمه الله عند كلامه على تمكن الأرواح الشيطانية من الأجسام في حالات معينة، وأن تلك الأرواح الشيطانية تدفع بالأذكار وبالأدعية والابتهال الذي يستجلب من الأرواح الملكية ما تقهر به هذه الأرواح الخبيثة، قال: وقد جربنا نحن وغيرنا هذا مراراً لا يحصيها إلا الله، ورأينا لاستنزال هذه الأرواح الطيبة واستجلاب قربها تأثيراً عظيماً. وقال عند كلامه على الاستشفاء بماء زمزم: وقد جربت أنا وغيري من الاستشفاء بماء زمزم أموراً عجيبة، واستشفيت به من عدة أمراض فبرأت بإذن الله تعالى. مما يلاحظ أيضاً في مؤلفاته رحمه الله التواضع الجم وهضم الذات وإسناد ما يفتح به عليه من فوائد إلى فضل الله وتوفيقه وتأييده، كذلك تحري الدقة في النقل عن الآخرين خاصة ما كان من ذلك مشافهة، فنجده رحمه الله يحرص على توثيق هذا النقل بما لا يدع في نفس القارئ أدنى شك في صدق ناقله. كذلك من خصائصه في التأليف الحرص على تحرير القول في المسائل المختلف فيها وبيان الراجح من ذلك، فقد جرت عادته رحمه الله في أكثر مؤلفاته أن يعرض آراء كل فريق في المسائل المختلف فيها مع ذكر أدلة كل فريق وتحليل ذلك كله ومناقشته وبيان الراجح من المرجوح والصواب من الخطأ، ويكون ترجيحه رحمه الله لما تدعمه الأدلة وتؤيده البراهين. كذلك من خصائصه التلطف مع الخصم والحرص على إيصال الخير إليه وحصول الهداية والانتفاع له، فقد علم كثرة خصوم ابن القيم رحمه الله من أعداء السنة والحاقدين على أهلها، ومع ذلك فالإمام ابن القيم رحمه الله كان حريصاً في كتاباته على الأخذ بيد الضال منهم وإرشاده إلى الطريق القويم والصراط المستقيم. يوضح رحمه الله هذا الحرص في مقدمة كتابه شفاء العليل فيقول: فيا أيها المتأمل له الواقف عليه، يعني هذا الكتاب، لك غنمه وعلى مؤلفه غرمه، ولك فائدته وعليه عائدته، فلا تعجل بإنكار ما لم يتقدم لك أسباب معرفته، ولا يحملنك شنآن مؤلفه وأصحابه على أن تحرم ما فيه من الفوائد التي لعلك لا تظفر بها في كتاب، ولعل أكبر من تعظمه ماتوا بحسرتها ولم يصلوا إلى معرفتها. فانظر إلى حرصه رحمه الله على إيصال نور الهداية إلى مبغضه، إلى شانئه، وإلى كل من لعله في نفسه شيء عليه. من خصائصه أيضاً رحمه الله في التأليف دقته في اختيار الأسماء والعناوين لكتبه ومصنفاته، وكذلك مراعاته للتطابق بين الاسم والمضمون، وهذا يلاحظه كل من نظر كتبه وتأملها وطابق بين اسمها وما بداخلها، مع تفننه رحمه الله في اقتناء هذه الأسماء قوة ورقة، ترهيبا وترغيبا إلى غير ذلك. وهذا التناسب بين الاسم والمسمى هو الغالب على سائر كتب الإمام ابن القيم رحمه الله، مع البلاغة والجمال في غالب هذه الأسماء. ومما يلاحظ أيضا في مؤلفات الإمام رحمه الله وقوع التكرار في تلك المؤلفات، فيلاحظ الناظر في كتب ابن القيم رحمه الله تكرار الكلام على الموضوع الواحد في أكثر من كتاب من كتبه، وقد يكون تكرار ذلك بلفظه وحروفه، وقد يكون بالمعنى دون الاتفاق في اللفظ والعبارة. الإمام ابن القيم أن هذا مما يأخذه عليه بعض من لا حس له ولا ذوق ولا معرفة ولا علم. الإمام ابن القيم يلجأ للتكرار لأسباب عديدة وفوائد كثيرة، على رأس هذه الأسباب وتلك الفوائد خطورة الموضوع الذي يتناوله الإمام، أهميته البالغة تجعله يكرر الكلام فيه كلما وجد لذلك مناسبة. ومن أمثلة القضايا التي كرر الكلام فيها لشعوره بأهميتها وعظيم خطرها قضية تحريم سماع الغناء وأضرار هذا المرض الشيطاني، قضية الطلاق الثلاث بلفظ واحد، الحيل وأحكامها وبيان المحرم منها، إلى غير ذلك من القضايا التي كررها لأهميتها وشدة الحاجة إليها. وقد يقع التكرار منه استطراداً لفائدة عارضة، فقد كان الاستطراد من عادته رحمه الله، ربما دخل في موضوع آخر سوى موضوع البحث وتوسع في الكلام عليه جوداً منه بالعلم وحرصاً على عدم تضييع الفائدة على القارئ والمتعلم. وقد تدعوه الحاجة إلى ذكر موضوع كان قد ذكره في موضع آخر فيكرره على سبيل الاختصار لما أفاض فيه في ذلك الموضع، فنجده مرة يقول في كتابه بدائع الفوائد في مبحث له في الحب: ولنقطع الكلام في هذه المسألة، فمن لم يشبع من هذه الكلمات ففي كتاب التحفة المكية أضعاف ذلك. فتلك أبرز العوامل التي قد تحمله رحمه الله على التكرار لبعض الفوائد والمباحث، ولا شك أن في ذلك التكرار بهذه الصفة فوائد عديدة، أهمها أن من لم يقف على ذلك البحث المكرر في كتاب ابن القيم إنه لا يفوته في غيره من كتبه التي تكرر فيها. هذه أبرز الخصائص وأهم السمات التي تميز بها أسلوب ابن القيم رحمه الله تعالى ومنهجه في البحث والتأليف. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.